سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 75 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود، خصوصا وعن أهل الكتاب عموما، أنهم من جهة الأمانة والخيانة، ينقسمون إلى قسمين، فمنهم الأمناء الذين يؤتمنون على الأموال، ومنهم الخونة الذين يخونون الأمانة ولا يؤتمنون على الأموال. فقال الله سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والقنطار، هو يعني المال الكثير، مبلغ يعني ضخم وكبير من المال، اختلف في مقدار القنطار، فقيل 12,000، وقيل 40,000، أو 60,000، أو 80,000، إلى غير ذلك من الأقوال في قيمة القنطار، في مقدار قيمة القنطار. لكن يعني خلاصتها أنه يعني عدد كبير من الألوف أو عشرات الألوف من الدنانير، فهذا مبلغ يعني ضخم وكبير من المال. فيقول الله سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذا أتمنته على قنطار، على هذا المبلغ الكبير من المال، أداه إليك كاملا ولم ينقص منه شيئا. والذي يؤدي القنطار يؤدي ما دونه من باب أولى، يعني الذي إذا أتمن على قنطار أداه، فمن باب أولى إذا أتمن على مبلغ أقل من المال فإنه يؤديه. وهذا من يعني مما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الإنصاف، ومما في دين الإسلام من الإنصاف. فالله سبحانه وتعالى دائما يدعو إلى العدل وإلى الإنصاف في الحكم على الناس. يعني رغم كراهية المسلمين للمشركين، ورغم اعتقادنا بأنهم ضلال وأنهم من أهل النار، إلا أن ذلك لا يمنع أن نعاملهم بالعدل وبالإنصاف. ويعني ما كان فيهم من خصلة حميدة نثني عليهم يعني على هذه الخصلة فيهم، ولا نظلمهم يعني حقهم ولا ننقصهم حقهم. فمن أهل الكتاب الأمناء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، الذين يؤتمنون على الأموال الطائلة فيؤدونها كما أؤتمنوا عليها، لا ينقصون منها شيئا. وكذلك أيضا يعني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قبل أن يسلم، يعني كان في ذلك الوقت يعني ملكا نصرانيا غير مسلم، ومع ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عدله فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الهجرة إلى الحبشة قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، عندهم ملك يعني عادل لا يظلم عنده أحد. فحث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على الهجرة إلى هذه البلاد، رغم أن النجاشية كان نصرانيا، ومع ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من صفة العدل وأنه لا يظلم أحدا، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الطائفة الأولى من أهل الكتاب. يقول الله سبحانه: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما يعني قائما بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. هناك طائفة أخرى من أهل الكتاب خونة، لا يؤتمنون على مال، لو ائتمنته على دينار واحد لم يؤديه إليك، يعني بخسك إياه ولم يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا وقفت على رأسه وألححت عليه وأزعجته بكثرة المطالبة وتكرار المحاولات في استخلاص حقك، يعني يؤديه إليك كارها إذا اضطر إلى ذلك بسبب كثرة الإلحاح والمطالبة، لكن لو تمكن لم يؤديه إليك. وهذا حال كثير من أهل الكتاب، لا يؤتمنون على شيء، على دينار، والذي لا يؤتمن على دينار فإنه لا يؤتمن على ما هو فوقه من باب أولى. والدينار العملة الذهبية التي كانت هذه العملة هي التي يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الدينار والدرهم. والدينار عملة ذهبية وزنها 4 جرامات وربع من الذهب، الجرام الدينار وزنه العملة الذهبية تزن 4 جرامات وربع من الذهب، فهذا الدينار. والدينار كان يصرف 10 دراهم، وأحيانا كان يصرف 12 درهما، في بعض الأوقات كان الدينار يساوي 10 دراهم، وبعدين اختلفت أسعار الصرف وصار يساوي 12 درهما من الفضة، الدراهم كانت عملات فضية. فكانت هذه العملات يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في العادة الدنانير التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مسكوكة في بلاد الروم. الدنانير الذهبية كانت تسك يعني في بلاد الروم، والدراهم الفضية كانت تسك في فارس، في بلاد فارس. فالدراهم كانت فارسية يؤتى بها من بلاد فارس، دراهم فضية، والدنانير الذهبية كانت عملة الروم. وكان العرب يتعاملون بالعملتين، بالدنانير الذهبية الرومية والدراهم الفضية الفارسية، كانوا يتعاملون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب منهم من إن اؤتمن على دينار لم يؤده، فمن باب أولى لو ائتمن على ما هو أكبر منه. وهنا يعني لطيفة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله عن مالك بن دينار، إمام يعني من أئمة التابعين رحمه الله، قال: إنما سمي الدينار دينارا لأنه دين ونار، قيل معناه: من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. دينار يعني كانت دينار يعني دين ونار مركبة من جزئين، يعني الجزء الأول دين، يعني من أخذ الدينار بحقه وكذا، هذه علامة على على دينه ويعني أمانته، والذي أخذه بغير حقه فله النار والعياذ بالله تعالى. طيب، ثم ذكر الإمام كثير رحمه الله يعني هنا قصة رجل من بني إسرائيل، قصة تتعلق يعني بالأمانة، وبيان أن بني إسرائيل يعني من أهل الأمم السابقة، قصة تتعلق برجل مؤمن من بني إسرائيل كان أمينا، فقصة يعني تتعلق بأمانة بعض بني إسرائيل وكيف أن بعضهم كان موصوفا بالأمان. فقال مناسب هنا أن يذكر هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، وذكر إسناد الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. رجل من بني إسرائيل طلب من رجل آخر من بني إسرائيل أن يسلفه، يعني أن يقرضه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. الرجل اللي هو صاحب المال قال ائتني بالشهداء أشهدهم. قال كفى بالله شهيدا. قال هات إيه شهداء. قال الإيه المقترض قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. كفيل يعني رجل إيه يتعهد بسداد المال بدلا منك إذا لم تؤده، أو يتعهد بإحضارك إذا لم إيه إذا هربت أو كذا. رجل إيه يتعهد بإحضارك أو بتسديد المال يعني عوضا عنك إذا لم إيه تسدد أنت. فقال ائتني بالشهداء قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا. قال صدق. الرجل الغني صاحب المال قال صدق، يعني رضي بالله تعالى شهيدا ورضي بالله تعالى كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، أقرضه 1000 دينار واتفق معه على أجل حدده له ليسدد فيه هذا الدين. نعم. رجلان من بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أسماءهم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رجلان من بني إسرائيل من الأمم السابقة. وطبعا واضح من سياق القصة أنهما رجلان مؤمنات، يعني الأول لما في القصة من أمانته هو المقترض، والمقرض كذلك لثقته بالله تعالى ورضاه بالله تعالى شهيدا وكفيلا. فواضح من القصة يعني أنهما كان رجلين مؤمنين. طيب. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. يعني المهم الرجل اقترض 1000 دينار وذهب بها، ومرت الأيام وجاء وقت السداد، وكان يفصل بينهما بحر، كان هناك بحر يفصل بين المقرض وبين المقترض، وأحدهما يعبر إلى الآخر بمركب، يركب مركبا ويعبر بها البحر إلى الجانب الآخر. فالمهم الرجل المقترض يعني لما جاء وقت السداد ذهب إلى شاطئ البحر إلى الساحل ينتظر مركبا يركبها ليعبر إلى صاحبه ليسدد الدين الذي عليه. قال فلم يجد مركبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها. لم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، سد الموضع، جاب خشبة ونقر الخشبة من وسطها وأدخل فيها 1000 دينار، ثم بعد ذلك سد المكان الذي فتحه من الخشبة وأغلقه على الدنانير التي داخلها. قال ثم وكتب معها صحيفة، كتب معها صحيفة من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، هذه 1000 دينار التي اقترضتها منك أرسلتها إليك في هذه الخشبة. قال ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها. يعني قال عن هذه الخشبة وما فيها من الأموال إني استودعتكها، يعني جعلتها إيه وديعة عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني فائدة عظيمة في فضل هذا الذكر، أن الإنسان إذا خشي على شيء ما من الضياع فيقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء، إذا خفت على شيء من الضياع تقول اللهم إني أستودعك هذه السيارة، اللهم إني أستودعك هذا المال، هذا المنزل، اللهم إني أستودعك ابني فلانا، أو شيء من هذا القبيل، أي شيء يعني تخشى عليه الضياع أو تخشى عليه يعني أن يفقد أو شيء تستودعه الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك وقال هذا بيقين فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الشيء الذي استودع إياه، يعني استودعته الله تعالى، يعني تركته وديعة عند الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، أي شيء تتركه وديعة عند الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم إني أستودعك كذا وتقولها بيقين فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الشيء. وهذا شيء يعني مجرب كثير يعني من الناس قالوا هذا بيقين ويترك شيء مثلا في مكان يعني معرض للضياع، كهذا الرجل الصالح يعني ألقى خشبة في البحر فيها 1000 دينار واستودعها الله سبحانه وتعالى وقال هذه الكلمة بيقين فوصلت كما سيأتي إلى صاحبها، وهذا طبعا شيء يعني معرض للضياع والتلف، من كان يضمن أن تصل هذه الخشبة إلى رجل يعني في الشاطئ الآخر، ومن كان يضمن أنها لا تغرق أو لا يأخذها شخص آخر أو كذا. فالمهم يعني أن الرجل وقف على ساحل البحر وقال هذا، وقال وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل يعني برضو في نفس الوقت كان يعني رغم أنه ألقى الخشبة لكن لم يفقد الأمل في البحث عن مركب يركبها ليصل ولو متأخرا يعني ليقابل المقرض، يعني لم يكتفي بإلقاء الخشبة بل المقترض أيضا لم يكتفي بإلقاء الخشبة بل ظل يبحث عن مركب. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله. في نفس هذا التوقيت طبعا كان الرجل المقرض قد خرج من الجهة الأخرى من البحر ينتظر المراكب القادمة، ينتظر المراكب القادمة من الجهة الأخرى لعل المقترض يأتي في أول مركب قادمة من الجهة الأخرى يتوقع أن يكون فيها المقترض. فالرجل المقرض خرج يعني ووقف على ساحل البحر لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، واقف ينتظر مركب فوجد البحر ألقى إليه بخشبة. قال فأخذها لأهله حطبا، أخذ الخشبة حطبا لأهله، ليس في لا يدري ما الذي في هذه الخشبة، خشبة وجدها تصلح لتكون حطبا يخبز عليها ولا شيء، فأخذها لأهله حطبا. انتظر وظل ينتظر أن تأتي مركب فلم تأتي أي مركب، فأخذ هذه الخشبة حطبا لأهله وانصرف إلى بيته. قال فلما كسرها وجد المال والصحيفة، كسر الخشبة فإذا فيها 1000 دينار وفيها الصحيفة. قال ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، رجل برضو المقترض حمل معه 1000 دينار أخرى وركب مركبا وجاء بعد ذلك يعني ب1000 دينار أخرى. قال فأتاه ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. واضح يعني قال أنا يعني منذ الموعد الذي اتفقنا عليه وأنا أبحث عن مركب ولم أجد مركبا يعني إلى هذا الوقت، أول مركب يعني قادمة إليك أتيت فيها ومعي 1000 دينار. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ الرجل المقترض إيه استحيا يذكر قصة الخشب وكذا، قال مش هصدقه يعني أحسبه إيه كذاب وعايز يتهرب من السادات يعني الرجل إيه المقترض، طبعا لا يدري أن الخشبة وصلت وكذا، وخشي أنه إذا قص عليه القصة أن يحسبه كذابا ويريد إيه أن يختلق هذه القصة عشان يتهرب من السادات ولا شيء. فقال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال قلت لك ما فيش مركب يعني قبل هذه المركبة، هذه أول مركب يعني جاية ونجد فيها. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بألف دينار راشدا. قال له إيه؟ أو فانصرف بألف دينار راشدا. قال له الله سبحانه وتعالى أدى عنك الذي بعثته في الخشبة والأمانة التي أرسلتها وصلت، فالرجل إيه أخذ الألف دينار التي أتى بها وانصرف بها راجعا إلى المدينة. قال هكذا رواه البخاري، رواه البخاري في صحيحه. طيب فإذا يعني خلاصة هذه القصة يعني تبين أن يعني ما كان عليه بعض السابقين من إيه من أهل الكتاب يعني من قبلنا، بعض ما كان يعني أنه كان يعني بعضهم متصفا بالأمانة، وتبين بعض ما كانوا عليه من الأمانة وأنهم كان فيهم إيه أمناء كهذا الرجل الأمين الصالح. لكن يعني كما ذكر الله سبحانه منهم ومنهم، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني بعد أن ذكر الله تعالى أن أهل الكتاب منهم من إيه يخون الأمانة ويجحد الحقوق التي عليه، يكون عليه حقوق ويجحدها وينكرها، يأخذ المال وبعدين يقول لم أخذ شيئا ويجحد الحق الذي عليه. فما الذي حملهم على هذا؟ قال حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويريدون بالأميين العرب، لأن العرب إيه أمة أمية، كان أكثرهم لا يكتب، كانوا يقولون عن العرب إيه الأميين. فاليهود كانوا يقولون إيه ليس علينا في الأميين سبيل، ولا يزال هذا الأمر موجودا في كتابهم إلى وقتنا هذا، وموجودا في دينهم إلى وقتنا هذا، أنهم يعني يعتقدون أنهم شعب الله المختار وكذا، وأن الخيانة والظلم وكذا محرمة يعني بينهم وبين أهل دينهم وبين قومهم، لكن لا حرج عليهم أن يظلموا غيرهم وأن يأكلوا حق غيرهم ويعني أن يغتصبوا حقوق غيرهم، فكل ذلك مباح في شريعتهم الباطلة. فبين سبحانه وتعالى أن هذا المعتقد عندهم أنهم يعني أن أموال الناس يعني مباحة لهم، ولهم أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وأن يغتصبوا حقوق الناس بالباطل، فلأجل هذا يجحدون الأمانات ولا يؤدون الحقوق إلى أصحابها. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني اختلقوا هذه المقالة ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. اليهود نسبوا إلى الله تعالى أن الله تعالى أحل لهم أموال غيرهم من الأمم أن يأكلوها بالباطل، وأن يخادعوا الآخرين ويغشوهم ويجحدوا الحقوق التي عليهم للآخرين والأمانات التي عليهم للآخرين، ادعوا أن الله تعالى أحل لهم ذلك ما داموا يظلمون غير أهل ملتهم، فيقولون إن ذلك حلال وإن الله تعالى أحله لهم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت، قوم بهت يعني أهل بهتان وافتراء، أهل بهتان وافتراء، وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. طيب ثم بين بعد ذلك أن المسلمين في شريعتهم فيها العدل والإنصاف، وأنه لا يجوز لنا أن نعتدي على أموال غيرنا بغير الحق، يعني المسلم لا يظلم غير المسلمين ولا يأخذ أموالهم بغير وجه حق، ولا يغشهم ولا يخونهم ولا يعني يظلمهم. فأموال غير المسلمين لا تحل للمسلمين إلا بحق، وذلك إذا يعني أدى أهل الكتاب الجزية إلى المسلمين، أو كان بينهم وبين المسلمين عهد وأمان، فحينئذ يراعي المسلمون عهودهم ويراعون أماناتهم ولا يظلمون أحدا بينهم وبينه أمانة أو عهد أو يدفعون الجزية للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الذمي المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وأمان، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة دمه وحرمة ماله. طيب، نقل الإمام كثير رحمه الله أثرا رواه عبد الرزاق بسنده أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، عندما نخرج للغزو إذا مررنا في الطريق ببعض أهل الذمة نأخذ دجاجة من دجاجهم أو شاة من شياههم، ويعني نذبحها ونأكلها. يسأل ابن عباس رضي الله عنه، رجل يسأل ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال نقول ليس علينا بذلك بأس، نقول هؤلاء يعني كتابيون ليس علينا بأس أن نأخذ من أموالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. فإذا يعني أهل الكتاب إذا كانوا مسالمين للمسلمين وبينهم وبين المسلمين يعني عهد وأمان أو يدفعون الجزية للمسلمين، فحينئذ يحرم على المسلمين أن يأخذوا أموالهم بغير حق. لكن طبعا يستثنى من ذلك يعني ما هو معلوم من حكم المحاربين الذين يحاربون المسلمين ويعتدون عليهم ويخرجونهم من ديارهم وكذا، فهؤلاء يعني لهم يعني أحكام أخرى في جواز يعني الجهاد والقتال وكذا، لهم أحكام أخرى مفصلة يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الآن عن المعاهدين الذين بينهم وبين المسلمين عهد والمسالمين للمسلمين بينهم بالمسلمين أمان وعهد، فهؤلاء لا يعتدي المسلمون على أموالهم ولا يأخذونها بغير وجه حق. قال: لما قال، ثم روى الإمام كثير رحمه الله يعني نقل أثرا عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين، قال: لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا حرج أن نخون الأمانة ونجحد الحقوق التي علينا يعني لغير أهل ملتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، كل أمور الجاهلية يعني تحت قدمي إلا الأمانة. يعني أهل الجاهلية كان عندهم خلق الأمانة، وهذه الأمانة التي كانت عندهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطلها من خصال الجاهلية. هذه خصلة حميدة يعني كانت حميدة في الجاهلية واستمرت محمودة أيضا في الإسلام، فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، يعني لو ائتمنك رجل فاجر أو كافر على مال ثم جاء إليك يطلب حقه فعليك أن تؤديه إليه سواء أكان مسلما أو كافرا. الأمانة تؤدى إلى صاحبها، وليس لك أن يعني تخونه تجحد الحق الذي عليك له. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يعني لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب، الذين يتصفون بالوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أصحابها ويتقون الله سبحانه وتعالى، واتقى منكم يا أهل الكتاب، والمقصود بالعهد، المقصود بالعهد هنا بلى من أوفى بعهده، أي العهد الذي عهدكم الله تعالى عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك. لا يكون الكتابي يعني وفيا بالعهد إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهدا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليهم. الكتابي إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث، فإنه حينئذ لا يكون قد وفى بالعهد، لأن الله تعالى أخذ عليهم عهدا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. من أوفى بعهده واتقى، يعني اتقى محارم الله، اتقى الله سبحانه وتعالى، يعني خاف الله تعالى واجتنب ما يغضب الله تعالى، واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فإن الله يحب المتقين، يعني من فعل ذلك أحبه الله سبحانه وتعالى. يعني يخاطب الله تعالى أهل الكتاب ويقول لهم: من أوفى بعهده واتقى، الذي يفي بعهد الله تعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه أن يحبه الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه أن يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب المتقين. طيب، ثم نأتي بعد ذلك إلى الآية التالية، وهي الآية 77 من آيات سورة آل عمران. قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ما معنى هذا؟ معناه الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة. فإذا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يأخذون عوضا عن الوفاء بعهد الله، يأخذون عوضا عن ذلك ثمنا قليلا. والثمن القليل كما مر بنا من قبل، يعني قال الحسن البصري رحمه الله: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، يعني الذي يأخذ الدنيا بحذافيرها، يعني كل ما في الدنيا يأخذه مقابل أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويترك ما عاهد الله تعالى عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فإنه يكون قد أخذ ثمنا قليلا. فإذا يعني الآية الكريمة فيها وعيد لأهل الكتاب الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم. أهل الكتاب عندهم في كتبهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم في كتبهم عهود أخذها الله تعالى عليهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به، وعاهدوا الله تعالى على ذلك، ومع ذلك خانوا هذه العهود وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتموا صفته وغيروها وحرفوها. فقال الله سبحانه: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق هو الحظ والنصيب، الخلاق هو الحظ والنصيب. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم حظ في الآخرة وليس لهم نصيب في الآخرة، يعني ليس لهم شيء من الأجر في الآخرة، ليس لهم شيء من الأجر ولا شيء من الحسنات ينتفعون به في الآخرة. قال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. لا يكلمهم الله، طبعا هنا معنى لا يكلمهم الله يعني كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم بعين الرحمة كما بيّن ابن كثير رحمه الله. لا يكلمهم الله يعني كلام لطف، كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة. فمعنى ذلك أن هذا لا يمنع أن يكلمهم الله سبحانه وتعالى كلاما فيه توبيخ لهم وتعنيف، فالله سبحانه وتعالى سيكلمهم كلاما فيه توبيخ وتعنيف، لكن لا يكلمهم الله تعالى كلاما فيه لطف بهم وفيه رحمة بهم. كذلك لا ينظر الله تعالى إليهم يعني نظر رحمة، ولكن ينظر إليهم نظر غضب، ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم نظر غاضب عليهم سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليهم نظر الرحمة. قال: ولا يزكيهم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يغفر لهم ذنوبهم، بل يترك عليهم ذنوبهم حتى يعذبوا بها في النار والعياذ بالله تعالى. قال: ولهم عذاب أليم. توعدهم الله سبحانه وتعالى أيضا بعذاب مؤلم، عذاب أليم يعني مؤلم. فإذا هذا الوعيد الشديد توعد الله تعالى به الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذا وعيد للذين يكتمون ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للذين يحلفون الأيمان الفاجرة الآثمة الكاذبة. يعني اليهود كانوا يحلفون الأيمان الغليظة كذبا أن الله تعالى لم يعهد إليهم في كتابهم بشيء عن محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سئلوا هل يجدون في كتابهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك ويحلفون كذبا أنهم لا يجدون في كتابهم شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لم يذكره لهم، وهم كاذبون ويعلمون أنهم يحلفون كذبا. طيب، ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. الإمام ابن كثير رحمه الله قال وردت عدة أحاديث تتعلق بالآية الكريمة، قال نذكر منها ما تيسر. وذكر رحمه الله نحو ستة أحاديث، نحو ستة أحاديث تتعلق بمعنى الآية الكريمة، كلها تتعلق بالذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، والوعيد على الأيمان الفاجرة والحلف الكاذب. طيب، فقال الحديث الأول رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي ذر، رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح، أحمد ومسلم في صحيح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أصناف أخرى غير المذكورين في الآية، أصناف أخرى متوعدون بهذا الوعيد: لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم بل يبقيها عليهم حتى يعذبوا بها في النار، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم في النار والعياذ بالله تعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم خابوا وخسروا؟ من هم خابوا وخسروا أو خسروا وخابوا؟ قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأبو ذر رضي الله عنه يقول: من هم يا رسول الله؟ خسروا وخابوا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. أول واحد المسبل، معنى المسبل يعني الذي يطيل ثوبه ويجر ثوبه في الأرض، والمتوعد بهذا الوعيد الأليم، المتوعد بهذا الوعيد الأليم أنه لا يكلمه الله ولا يزكيه، والذي يفعل ذلك على جهة الخيلاء والتكبر، على جهة الخيلاء والتكبر، والعياذ بالله تعالى، الذي يترك ثوبه يجر على الأرض أو يجعل ثوبه أسفل من الكعبين. فمن فعل ذلك على سبيل الخيلاء والتفاخر على الآخرين والتكبر والتعالي على الناس، فمتوعد بهذا الوعيد الشديد، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. الثاني قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، التاجر الذي يحلف أيمانا كاذبة من أجل يعني أن تنفق السلعة وتروج، من أجل ترويج السلعة و يعني تسريع بيعها، يعني حتى تباع بسرعة ويقبل عليها الناس، ف يعني يفعل ذلك بالحلف الكاذب، يحلف بالله تعالى كاذبا أن هذه السلعة يعني أفضل السلع وأنها ليس فيها أي عيب وأنه اشتراها بالثمن الفلاني، ويكون تكون هذه الأيمان كاذبة، تكون السلعة يعني بها عيوب وهو يحلف أنه ليس بها عيب، ويكون اشتراها مثلا بثمن قليل ويحلف أنه اشتراها بأكثر وكذا، حتى يرغب الناس في شرائها والإقبال عليها بالحلف الكاذب. فمن فعل ذلك متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله تعالى. والصنف الثالث المنان، الثالث المنان، والمن هو ذكر العطاء الذي يعطي العطية، حمكم الله، الذي يعطي العطية ثم يذكرها للمعطى، يظل يعني يؤذيه بتذكيره بهذه العطية. بعض الناس مثلا يتصدق بصدقة ولا يعطي هدية ولا شيء، وبعدين يظل كلما لقي المتصدق عليه أو المهدى إليه يقول له يعني أنا الذي فعلت بك كذا وكذا، وأنا الذي أحسنت إليك، وأنا الذي أعطيتك، وأنت كنت فقيرا وأنا الذي تسببت في غناك، وأنت كنت كذا، ويظل يمن عليه بما تفضل به عليه يعني في الدنيا. فهذا الإنسان المنان والعياذ بالله تعالى متوعد بهذا الوعيد الأليم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله تعالى، خاضوا وخسروا، المنان. فالمسلم إذا يعني أحسن إلى آخر يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يمن على الذي أعطاه، بل المنة لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المن يبطل أجر الصدقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان إذا تصدق بصدقة ثم من على المتصدق عليه أبطل بذلك أجر صدقته وأضاعها. طيب، الحديث يعني كما ذكرنا رواه أحمد ومسلم، وكذلك رواه أصحاب السنن، هذا الحديث الأول. طيب، حديث آخر. طيب، قال الحديث الثاني رواه الإمام أحمد، أو يعني رواية أخرى يعني لنفس الحديث الأول، رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه، لقيه الأحمس فقال له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ يعني رجل لقي أبا ذر وقال له: بلغني حديث تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أبو ذر أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد سمعه منه سيخبره بذلك، إذا كان لم يسمعه سيقول له. قال: فما الذي بلغك عني؟ قال: قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله، يعني يبغضهم الله. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله يعني يبغضهم، كما في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك. قال: قلته وسمعته. قال أبو ذر هذا الحديث فعلا قلته وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ من الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. أول واحد من الثلاثة الذين يحبهم الله، الرجل يلقى العدو في فئة مع مجموعة من المجاهدين في سبيل الله، يلقون الأعداء فينصب لهم نحره، يعني يثبت في أرض المعركة ولا يفر ولا يتقهقر. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. الثاني يعني قوم يسافرون فيطول سراهم، يعني يطول سيرهم بالليل، يطول سيرهم بالليل ويطول سهرهم في السفر حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، يعني يتعبوا تعبا شديدا من مواصلة السفر ليلا ونهارا حتى يتمنوا أن تأتي اللحظة التي ينزلون فيها من دوابهم ويستقرون على الأرض ليرتاحوا، فينزلون فيتنحى أحدهم يعني يأخذ ناحية أو جانبا يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، يعني رغم شدة تعبه في السفر وحاجته الشديدة إلى الراحة ومع ذلك يقوم يصلي بالليل ويترك رفقته ينامون حتى يوقظهم لرحيلهم، يعني حتى يأتي موضع وقت الاستيقاظ والرحيل يوقظهم ليرحلوا وليواصلوا السفر. فهذا يعني الرجل يعني آثر قيام الليل ومناجاة الله سبحانه وتعالى على راحته رغم شدة حاجته إلى الراحة وشدة الإرهاق في السفر، فهذا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. الصنف الثالث: رجل يكون له جار مؤذي ويصبر على أذى جاره، يعني لا يرد الإيذاء بمثله بل يعفو عن إيذاء جاره له ويتجاوز ويرد الإساءة بالإحسان حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، يعني أو ارتحال وانتقال يعني من إلى منزل آخر، يعني يظل صابرا متحملا أذى جاره لا يرد الإيذاء بمثله حتى يفرق بينهما الموت، يعني يموت أحدهما أو يرحل أحدهما وينتقل إلى مسكن آخر. فهذا ممن يحبه الله سبحانه وتعالى هو الذي يصبر على أذى الجار. طيب هؤلاء ثلاثة يحبهم الله تعالى. قال: قلت من هؤلاء الذين يشنأهم الله، الذين يبغضهم الله تعالى؟ ثلاثة أيضا. قال: التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف. البائع الحلاف الذي يعني المكسر من الحلف، البائع الحلاف يعني الذي يستعمل الأيمان في ترويج البضاعة وتعجيل ببيعها، وخاصة يعني إذا كانت هذه الأيمان أيمانا كاذبة يروج بها بضاعته. قال: والفقير المختال. والفقير المختال، فقير مختال يعني متكبر ويتعالى على الناس. والبخيل المنان. والبخيل المنان، البخيل المنان يعني الذي يمن على الآخرين، وهنا يعني اجتماع البخل مع المن، يعني في كثير من الأحيان يجتمع البخل مع المن، دايما المنان في الغالب يعني يكون بخيلا، يعني عطاؤه قليل جدا، يعني هو قل ما يعطي غيره، وإذا أعطى يظل طيلة عمره يعني يذكر بهذه العطية التي أعطى، يعني عطايا قليل وطول حياته تصدق مرتين ولا ثلاث مرات ويظل طيلة حياته يمن بهذه الصدقة، أنا الذي تصدقت في اليوم الفلاني وفعلت كذا ويظل يمن بما أعطى وهو في نفس الوقت بخيل، يعني قل ما يفعل خيرا وإذا فعل يمن به. فهذه يعني رواية أخرى أو طريق أخرى لحديث أبي ذر في الثلاثة الذين يبغضهم الله تعالى. قال الحديث الثاني رواه الإمام أحمد والنسائي عن عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضر موت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض. رجل من كندة، قبيلة من القبائل العربية، قبيلة كندة، رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس خاصم رجلا من حضر موت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، بينهما قطعة أرض، ووقع بينهما نزاع على ملكية هذه القطعة من الأرض. قال فقضى على الحضرمي بالبينة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الحضرمي أن يأتي ببينة، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي أن يأتي ببينة، والبينة هم الشهود أو الشاهد، البينة معناها الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحضرمي أن يأتي بشاهد يشهد له على يشهد له بما يقول. يعني الحضرمي يدعي أن هذه الأرض أرضه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هاتي يعني شهودا يشهدون لك أن هذه الأرض أرضه. قال فلم يكن له بينة، لم يكن له بينة، لم يكن عنده من يشهد له، أو وكذلك أيضا لم يكن عنده يعني حجة تثبت أن هذه الأرض مملوكة له. قال فقضى على امرئ القيس باليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من امرئ القيس اللي هو الكندي أن يحلف، أن يحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا يعني لعل الظاهر يعني أن هذا الحضرمي هو المدعي، وامرؤ القيس الكندي هذا هو المنكر. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني إذا جاء اثنان إلى القاضي، واحد يدعي على الآخر، هذا واحد يدعي على الآخر يقول هذا أخذ مني كذا وكذا، و يعني لي مثلا لي عنده مبلغ مثلا $1,000 ولم يؤديه إلي وكذا، فهذا المدعي، فالقاضي يطالب المدعي بالبينة، قل هات بينة، هات شهودا يشهدون لك، أو هات ورقة مكتوبة مثلا بخطه تثبت أن هذا المال لك أو شيء من هذا القبيل، فيطالب المدعي بالبينة. طيب المدعي ليس معه بينة، قل ليس معي بينة. فهنا يطالب القاضي، يطالب المنكر باليمين، فيقول للطرف الآخر الذي يمكن يقول لا هذا ليس له عندي شيء، فيطالبه أن يحلف، يقول له طيب احلف أنه ليس له عندك شيء وأنك يعني صادق فيما تقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة من الحضرمي، فلم تكن له بينة، فطلب اليمين من امرئ القيس بن عابس الكندي. فقال الحضرمي، إن أمكنته من اليمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ورب الكعبة أرضي. يعني الرجل الحضرمي قال له إنه هي مسألة يمين، هيحلف يعني أيمانا كاذبة أن هذه الأرض له وكذا، وتذهب أرضي، يعني الحضرمي يدعي أنها أرضه وليس معه بينة تثبت هذا، وإذا حلف الطرف الآخر أنها أرضه وأعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحلف، فيقول يعني ستذهب أرضي بسبب اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل الذي طلب منه اليمين هو امرؤ القيس الكندي، قال ماذا لمن تركها يا رسول الله، يعني لمن ترك الحلف وخاف أن يحلف، يعني مثلا هذا حق متنازع عليه وربما الأمر فيه يعني شبهات وقصة مثلا تكون طويلة وكذا مش متأكد تماما أن الحق له، فماذا لو أنه ترك الحلف وسلمه الأرض حتى لو لو يعني ضحى بشيء يعني يظن أنه حقه من أجل ألا يحلف هذه اليمين؟ فقال الجنة. قال ماذا لمن تركها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له، فاشهد أني قد تركتها له كلها. فالرجل اللي هو يعني الكندي يعني لم يحلف وتنازل عن الأرض يعني خشية أن يحلف على شيء ويكون مثلا موضوع فيه لبس أو شبهة أو كذا، وخاف من اليمين وتركها ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. طيب حديث ثالث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فهذا يعني الحديث مثل الحديث الذي قبله، فيه وعيد شديد للذي يحلف يمينا كاذبة ليأخذ بها مال غيره ويقتطع بها حق غيره، من فعل ذلك لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث، قال الأشعث في والله كان ذلك، في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. برضو قصة أخرى تكررت مشابهة للقصة السابقة، برضو حصل نزاع بين الأشعث ورجل يهودي على قطعة أرض، قال فجحدني، يعني كانت الأرض مملوكة للأشعث هذا واليهودي هذا اغتصبها وجلس فيها، و جاء صاحب الأرض يطالب بها فجحد اليهودي وقال ليس لك في هذه الأرض شيء. فقال فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. هل معك شهود يشهدون أن هذه الأرض مملوكة لك؟ قال لا، يعني الآن الأرض اليهودي هو قد وضع يده على هذه الأرض هو جالس فيها، والأشعث يقول هذه الأرض ملكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلبه ببينة، فهل لك بينة؟ قال لا. فقال لليهودي احلف، قال لليهودي احلف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودي احلف أن هذه الأرض لك وأنها ليست له. قال الأشعث فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحلف فيذهب مالي، إذن يحلف فيذهب مالي، يعني سيحلف ويضيع مالي بسبب هذا الحلف، لن يتورع اليهودي أن يحلف كذبا أن هذه الأرض مملوكة له. قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية الكريمة. فإذا يعني كما ذكرنا من قبل أن الآية يمكن أن تنزل في أكثر من واقعة، يعني ويتكرر نزولها، يعني يتكرر نزول الآية في مناسبات عديدة، يتكرر فيها نزول نفس الآية الكريمة لمناسبتها لكل حادثة من هذه الحوادث. طيب الحديث الرابع رواه الإمام أحمد بسنده إلى معاذ بن إلى سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. عرفنا لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، بل يعذبهم بها ويبقي عليهم ذنوبهم لا يغفرها لهم ولا ينظر إليهم، يعني نظر رحمة. قيل: ومن أولئك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهم. إذن هناك أصناف عديدة لا يكلمهم الله تعالى، فمن هؤلاء في هذا الحديث متبرئ من والديه راغب عنهم، إنسان يتبرأ من والديه. هذا والعياذ بالله تعالى يحصل لبعض الناس، يكون مثلا والده فقيران وكذا، وكان فقيرا وبعدين أغناه الله ووسع له في المال ومثلا وصار له منصب وجاه وكذا، بعض الفجرة الفسقة وكذا، إذا وسع الله تعالى عليه مثلا في المال والمناصب وكذا يتبرأ من والديه، يكون مثلا والده مثلا يسكنان في حي فقير ولا شيء من هذا القبيل وكذا، ولباسهما مثلا يعني في زعمه يعني لا يشرفه مثلا أمام الكبراء والوجهاء وكذا، فيتبرأ منهما ولا يذب الله تعالى ويرغب عنهما ويدعي أنه لا يعرفهما ويتبرأ منهما ولا يذب الله تعالى، فهذا ممن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه. قال: ومتبرئ من ولده، برضو نفس الوعيد للمتبرئ من ولده، سن يكون له ولد ويتبرأ منه وينفي نسبته إليه، فمتوعد أيضا بهذا العذاب الأليم. قال: ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. طيب، الحديث الخامس قال رواه الإمام البخاري رحمه الله وابن أبي حاتم بالسند إلى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين. رجل أقام سلعة في السوق وحلف بالله أنه أعطي فيها ما لم يعط، يعني يقول أن هذه السلعة والله عرض علي يعني أن أبيعها مثلا ب10,000 وأنا رفضت، مثلا بعض الناس يأخذ مثلا بسيارة والسيارة مثلا تساوي 5,000 ويخرج في السوق وكذا ويدعي يقول والله هذه السيارة سيمت ب10,000 وناس عرضوا علي أن يشتروها ب10,000 وأنا رفضت أن أبيعها ولن أبيعها بأقل مثلا من 11 أو شيء من هذا القبيل، يعني ليوقع فيها رجلا من المسلمين، ليغش فيها ويخدع فيها رجلا من المسلمين لا تستحق هذا المبلغ، وهو يدعي كذبا ويحلف بالله أنه يعني عرض عليه ثمن كذا وأنه رفض، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فبرضو هنا مناسبة أخرى لنزول نفس الآية والحديث في البخاري أيضا، أن رجلا أقام سلعة له في السوق وحلف أنه أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا مسلم، فأنزل الله تعالى في شأنه هذه الآية الكبيرة. طيب، الحديث السادس والأخير أيضا فيه أصناف أخرى من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. أول صنف منهم رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ابن السبيل المسافر، يعني رجل مثلا له منزل على طريق سفر ومر به رجل مسافر عطشان ويحتاج أن يشرب وطلب منه أن يسقيه ماء، فمنعه فضل ماء، يعني ماء فاضل زيادة عنده ليس محتاجا إليه، ومنع ابن السبيل فضل ماء عنده، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا يذب الله تعالى. قال ورجل حلف على سلعة بعد العصر، يعني كاذبا. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، وهذا فيه يعني إيه؟ يعني أن هذا الوعيد لمن حلف كاذبا ليروج سلعة من السلع، أن هذا الوعيد يعني يعظم ويشتد إذا كان بعد العصر، إذا كان إيه بعد العصر. والعجيب سبحان الله أن في بعض الدول العربية وكذا أسواق الإيه السيارات لا تعقد إلا بعد العصر، في السعودية والخليج ما أدري، السعودية سبحان الله أسواق السيارات ما تعقد إلا بعد عصر، بين العصر والمغرب، هذه فترة إيه بيع يعني السيارات في يسمونها حراج وكذا، والناس إيه يمشون بالسيارات ويحلفون والعياذ بالله يعني الأيمان الكاذبة في يعني السيارات معيبة وكذا، ويحلف أنها سليمة وأنه أعطي عرض عليه كذا وسيمة بكذا. فرجل إيه حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، فهذا إيه ممن يستحق هذا الوعيد. قال ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. رجل بايع إماما، بايع إيه أميرا من الأمراء على السمع والطاعة، وبعدين إيه رغم هذه البيعة إذا هذا الأمير إيه أكرمه وأعطاه أموالا وفى له، وفى بهذه البيعة وسمع له وأطاعه، وإذا لم يعطه لم يفي له، غدر بهذه البيعة وإيه ويعني انشق عليه وخرج عن إيه طاعته لكونه لم يوسع عليه في الإيه العطاء الدنيوي، فهذا أيضا ممن يستحق هذا الوعيد. إذن هذه الأحاديث يعني التي استمعنا إليها فيها أصناف عديدة من الناس متوعدون بهذا الوعيد الأليم المذكور في الآية: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعلى المسلم أن يحذر من الاتصاف بأي صفة من هذه الصفات الذميمة التي ورد التحذير منها في هذه النصوص. ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله في إذا كان في سؤال أو شيء. نعم. أخونا يسأل في الرجل الذي تبرأ من ابنه، هل هذا ينطبق على ابن بالغ كافر أو فاجر أو هو على الابن القاصر؟ الجواب بالنسبة للابن الكافر أو الفاجر يعني يمكن للمسلم أن يتبرأ من عمله، لكن يعني لا يتبرأ من بنوته، يعني مقصود أن التبرأ من الإيه البنوة أن ينفي نسبته إليه، قل هذا ليس بابني وأنا لست أبا له، يعني وينفي إيه بنوته له ويدعي أنه من أب آخر وشيء من هذا القبيل. فحتى لو كان كافرا لا يجوز إيه أن تتبرأ أو أن يتبرأ يعني أبوه من نسبته إليه، لكن يمكن إيه أن يتبرأ منه بمعنى التبرؤ يعني من عمله ومن يعني ومن كفره أو كذا، وأنه يعني بريء مما يعمل هذا الإنسان من الكفر، فهذا أمر مطلوب ومحمود للمسلم أن يتبرأ من عمل الكافرين والفاجرين حتى لو كان أبا أو ابنا، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، فلما يعني موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه بمعنى تبرأ من كفره، وقال يعني أنا يعني لا أوافقه على هذا وأنا بريء مما يعمل يعني من الكفر، وليس بمعنى التبرؤ يعني أنه نفى نسبته إليه. وقال في غير الموضوع. نعم تفضل. نعم. هل أخونا يسأل هل يجوز يعني إعطاء الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة الواجبة للأقارب الفقراء؟ الجواب الأصول والفروع والزوجة والزوجات يعني لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة الواجبة، بل إذا كانوا محتاجين فإنه ينفق عليهم ويجب عليه نفقتهم من غير الزكاة، لا يخصم هذه النفقة من الزكاة. أصول الفروع المقصود الآباء والأجداد والجدات والأمهات والجدات، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد بنين وبنات، وأولاد الأولاد يعني بنين وبنات، وكذلك أيضا الزوجات. هؤلاء يعني إذا كانوا محتاجين فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم ولا يحتسب هذه النفقة من الزكاة، ما يخصمش النفقة التي ينفقها من الزكاة، بل عليه نفقتهم غير الزكاة الواجبة. لكن غير هؤلاء من الأقارب إذا كانوا محتاجين يجوز أن تعطيهم من الزكاة الواجبة. يعني إذا كان مثلا لك أخ فقير أو أخت فقيرة أو ابن أخ أو ابن أخت أو عمة أو خال أو عم أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أولادها أعمام وأخوال، إذا كان هؤلاء فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة الواجبة، بل إعطاء الزكاة لهم أفضل من إعطائها لغيرهم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، تأخذ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. فضلا نعم. يعني ذكرنا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم رجل منع فضل مائه ابن السبيل، فهذا يشمل فضل الماء، يعني ماء فاضل عن حاجتك، ماء مملوك لك فاضل عن حاجتك، يعني أنت تملك ماء وهذا الماء فاضل عن حاجتك زيادة عن حاجتك، طبعا إذا كنت محتاجا إليه فيكون لك عذر إذا لم تسقي عابر السبيل، لكن إذا لم تكن محتاجا إلى هذا الماء وهذا ماء زيادة ورجل مسافر وعطشان وطلب منك أن تسقيه فمنعته هذا الماء المملوك لك وأنت تقدر على أن تعطيه هذا الماء فاضل عن حاجتك وزائل عن حاجتك ولم تسقي، فالذي فعل هذا متوعد بهذا الوعد. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.